الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. فالأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أول الكلام على هذا الأصل، والدرس في هذه الليلة في بقيته، في بقية ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الأصل العظيم، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن معرفته تتلخص في معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مولده، وبعثته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما بعث به، ومعرفة منهجه صلى الله معرفة منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. وهذا وقفنا عنده في الدرس الماضي، معرفة منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا مهم جدا، لأن هذا هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ نبئ بيقرأ، أي جعل نبيا، في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك أنه كان يتعبد في غار حراء، وبينما هو يتعبد في غار حراء نزل عليه الملك جبريل عليه السلام لأول مرة، فقال له اقرأ، أمره أن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، إنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقوله ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، فغطه جبريل غطة شديدة، يعني ضمه إليه ضمة شديدة، ثم أرسله، يعني أطلقه، قال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فضمه المرة الثالثة ثم أرسله ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله جل وعلا علمه بواسطة الوحي لا بواسطة القراءة والكتابة، إنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتب ولا يخط الكتاب بيمينه، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ الكتب، ولم يكن يكتب الحروف، إنما كان أميا، ولكن الله علمه القرآن والسنة واسطة الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويتلقى السنة بواسطة جبريل وحيا من الله عز وجل، بدون أن يقرأ كتابا أو يكتب بيده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن طريق التلقي. فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه، كان يحفظ ما يلقى إليه لأن الله أعانه على ذلك، فكان إذا جاءه جبريل بالوحي وحصل عليه ما حصل من تغشي الوحي، ثم لا ينتهي جبريل من إلقاء الوحي إلا وقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وأثقله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعانه على ذلك ويسره له. وكان يحسن صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا لئلا ينسى شيء من القرآن أو من الوحي، فكان يعجل بالقراءة من أجل أن يحفظ ما يوحى إليه. فالله جل وعلا طمأنه، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل عليه السلام بأمر الله فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. تكفل الله له لذلك وهون عليه ما كان يلقاه من الخوف من أن يفوت شيء مما أنزل الله عليه، تكفل الله له في أن يعينه على حفظه وعلى إتقانه وعلى عدم نسيانه. هذا فضل من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من عجل. ثم إنه ذهب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرتجف من الخوف، ذهب إلى بيته ووجد زوجه خديجة رضي الله عنها، كانت امرأة عاقلة، حليمة رزينة، وهذا من تيسير الله له في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ما رأت عليه صلى الله عليه وسلم من الفزع، لأنه لأول مرة يلتقي بالملك ولأول مرة يلقى إليه هذا القرآن العظيم الذي لو نزل على جبل يتصدع كما قال الله سبحانه وتعالى، فطمأنته وقالت: كلا والله. لما قال لها: خشيت على نفسي، قالت: كلا والله، لا يؤذيك الله، إنك لتصل الرحم وتقل الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى، يعني ذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم الكريمة التي رباه الله عليها، ذكرت من صفاته أن الله جل وعلا سيكرمه وأنه لا يعينه أبدا، استدلت بأخلاقه وبصفاته صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يعينه أبدا وإنما يريد له الكرامة. ثم ذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد قرأ الكتب السابقة، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له طمأنه أيضا وقال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني الملك عليه الصلاة والسلام، يعني الملك جبريل. ثم تمنى ورقه أن يكون يعني في شبابه وأن يكون قويا حتى يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا ليتني كنت جذعا يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم المرة الثانية رأى جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بطحة يمشي فرفع رأسه فرأى جبريل بين السماء والأرض على حلقته التي خلقه الله عليها فهاله ما رأى من خلقة جبريل وفزع عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى بيته وقال ذكروني ذكروني يعني غطوني. فبينما كذلك متدثرا في لحافه أنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر معناه المتدثر بالتاء أدغم في التاء للدال أصلها المتدثر يعني المتغطي قم فأنذر وربك فكبر. هذه المرحلة الثانية مرحلة الثانية وهي مرحلة الرسالة أرسلها الله في هذه السورة سورة المدثر. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله نبدأ بإقرأ يعني بسورة إقرأ وأرسل بالمدثر يعني سورة المدثر يا أيها المدثر. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر هذه الآيات بتفسير مختصر جيد فقال يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر. أنذر عن ماذا؟ الإنذار إنما يكون بالتخويف الإخبار بشيء مخوف. الإنذار هو الإخبار بشيء مخوف لأجل تركه ولأجل الابتعاد عنه والأخذ الحذر منه. فما هو هذا الشيء المخوف؟ قم فأنذر. أنذر عن أي شيء؟ عن الشرك. أنذر عن الشرك لأن الشرك هو أخطر الذنوب وأكبر الذنوب. فأنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام. قم فأنذر أي حذر الناس من الشرك وعاقبته وعقوبته وأمرهم بالتوحيد. فأول ما أمره الله جل وعلا بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد. فهذا يعطيكم دلالة واضحة على أنه يجب أن يبدأ بهذا الأمر الإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد لأن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به. قم فأنذر أنذر عن الشرك وسائر المعاصي وربك فكبر عظمه بالتوحيد عظمه بالتوحيد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الذي يدعو إلى الله على أن الذي يدعو إلى الله يجب أن يبدأ بهذا الأمر وهو الأمر بالإنذار النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ولماذا قدم النهي عن الشرك على الأمر بالتوحيد؟ لخطورة الشرك ولأن التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك. التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك. فلو أن الإنسان عبد الله وصلى وصام مخلصا في هذه الأعمال لله عز وجل في صلاته وصومه وحجه وصدقته ولكنه لم يترك الشرك عنده شيء من الشرك فإن توحيده لا يصح وعبادته لا تقبل. فأمره بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد لأن التوحيد لا يكون إلا بعد ترك الشرك كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يجتمع مع مع التصديق بالطاغوت أبدا. وكما يقولون التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية، معناه أنك إذا أردت أن تجمل شيئا، أن تجمل بيتك أو تجمل نفسك وتحلي نفسك بالزينة، فلا بد قبل ذلك أن تخلي المكان من الأشياء من الأوساخ، لا بد أن تخلي المكان من الأوساخ ومن الأقدار، ثم بعد ذلك تضع الزينة. أما أن تضع الزينة على أقدار وعلى أوساخ هذا غير لائق، لازم تخلي المكان من الأقدار والأوساخ ثم بعد ذلك تضع الزينة فيه. هذا معنى قوله من التخلية قبل التحلية. تخلية يعني إخلاء المكان من الشيء القذر والشيء الوسخ قبل أن تحليه بالزينة والتجميل. أما إذا وضعت التجميل والزينة مع وجود ضدها فإن هذه الزينة وهذا التجميل لا يكون له زينة. كذلك في أمر الشرك والتوحيد لا بد أن الإنسان يبتعد عن أقدار الشرك وأوحال الشرك ونجاسات الشرك أولا، تطهر ثم يأتي بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وربك فكبر وثيابك فطهر. ما معنى وثيابك فطهر؟ قالوا الثياب معناها الأعمال، الأعمال، لزق أعمالك، لزق أعمالك من الشرك، لأن الأعمال تسمى ثيابا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وثيابك فطهر أي لزق أعمالك من الشرك والبدع وما يخل بالأعمال من المضادات، لأن الأعمال لا تكون صحيحة إلا إذا خلق مما يضادها أو يفسدها. الإنسان لا يتعب نفسه بالأعمال وهو لم يجنبها عما يفسدها أو يفسدها أو يقل بها، لأنها تكون تعبا بلا فائدة. وثيابك فطهر والرجز فاجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام بضم الراء، أما الرجز بكسر الراء فهو العذاب، الرجز بالكسر العذاب والنجاسة، والرجز ورجز يعني نجاسة. فالرجز هو الأصنام وهجرها تركها، الهجر هو الترك، يترك عبادة الأصنام، لأن من لم يترك عبادة غير الله فإن أعماله لا تصح وتوحيده لا يصح حتى يترك عبادة الأصنام، بل أكثر من ذلك يهجر أهلها أيضا، يهجر الأصنام ويبتعد عنها ويبتعد عن أهلها. أما الذي لا يهجر الأصنام ولا يهجر أهلها ويقول الناس أحرار كل الهواء، أنا ما أعبد إلا الله ولكن ما أخطي الناس، بعض الناس يقول وأنا ما أخطي الناس، طلع منهم الناس أحرار، فهذا لا يفهم الإسلام، لأنه لا يصح له توحيد ولا يصح له دين حتى يتبرع من الأصنام ومن أهلها ويعتقد بطلانها ويعاديها ويعادي أهلها، وإلا لم يكن مسلما. إذا ما هجر الأصنام وهجر أهلها وابتعد عنهم فإنه لا يكون إسلامه صحيح، حتى يعتقد بطلانها وبطلان عبادتها ويبتعد عنها وعن أهلها ويعاديهم كلها عز وجل. الرجة فهجر، مثل الآية الأخرى قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا يعني لا تقربوا، لا تقربوا الأصنام، لأن رجس يعني نجسة، نجاسة معنوية. الرجس فهجر، ولا تمنن تستكثر، نهي عن أن يعجب الإنسان بأعماله، بل مهما عمل الإنسان من عمل فإنه يعتقد أنه قليل، ولا يجزم أيضا أن الله تقبله، وإنما يرجو أن الله تقبله، لا يجزم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل. أما المغرور فهو إذا عمل عملا عظمه ونفق فيه واعتقد أنه صار من الأتقياء الأوفياء يعجب بنفسه والعياذ بالله، هذا من يعلم. فلا تمنن تستكثر، لا تعجب بأعمالك وتستكثرها وتعتقد أنها شيء كثير، بل اعتقد أنك مقصر دائما وأبدا، لأن حق الله عليك أعظم مهما عملت، فإن حق الله عليك أعظم. ثم أيضا ما لا يؤمنك أو ما يؤمنك أن الله تقبل أن يكون فيها شيء أفسدها وردها عليك، لا تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسك، هو أعلم بمن اتقى. ولربك فصل لا لما أمره الله بهذه الأوامر العظيمة أمره بالصبر، لأنه لا يمكن أن ينفذ هذه الأشياء إلا إذا أعطي الصبر. أما الذي ليس عنده صبر فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الأوامر العظيمة. الصبر هو يقولون الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس مات الجسد، إذن إذا فقد الصبر فإن الدين ينفق ولا يفيد، لأن الذي ليس عنده صبر يترك العمل ويتحول عند أدنى مشقة وعند أدنى تعب، يقول من الملزوم حق نفسي ثم يترك العمل لأن ما عنده صبر. الصبر دائما مع المؤمن، وبدون الصبر لا يمكن أن يمضي في طاعة الله ولا يمكن أن يعمل شيئا، لأن الطاعات والعبادات شاقة على النفوس، تحتاج إلى صبر. أيضا مجابهة الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل منهم ما يحصل من الأذى، لا بد أن يصبر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال له ولربك فاصبر، هذه أوامر عظيمة أمره الله تعالى بها عندما أرسله إلى الناس، قم فأنذر وربك فكبر، آخرها ولربك فاصبر. هذا هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ الأوامر، الصبر. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن ما يخالف ما أمر به. ولهذا يقول العلماء الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. أبو الجسد لأنواع الصبر الثلاث، صبر على أقدار الله المؤلمة أيضا يتكون من ثلاثة أشياء. على الأقدار المؤلمة المصائب يتكون أيضا من ثلاثة أشياء: حبس اللسان عن التشتي، وحبس القلب عن الجزع والتسخط، وحبس الأعضاء عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا عند المصائب يصبر، يعني يحبس لسانه عن القول المحرم والتشفي، يعني من تشكو الله عز وجل عاجز. حبس النفس عن الجزع، لا يكون في نفسك جزع تسخط، ولو لم تتكلم لا يكون في نفسك هذا الشيء، بل يكون في نفسك رضا وتسليم لأمر ربك عز وجل. وكذلك حبس الجوارح عن لطم القدور وشق الجيوب كما تفعل الجاهلية، هذا هو الصبر عند المصائب. ولربك فاصبر. نعم. أخذ على هذا، أي على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك، 10 سنين في مكة، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله أرسله، أن الله بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمه، في أم القرى. وأم القرى، الأم هي المرجع الذي يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه، هذا هو الأم. هن أم الكتاب، يعني هن الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض، المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنها أم القرى، ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، أهل مكة هم القدوة لغيرهم. ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة، تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا، ما يفعل فيها ينتشر بالعالم، إن كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. يجب أن تطهر مكة دائما وابدا. لهذا يقول الله جل وعلا لخليل إبراهيم وإسماعيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة منها عشر يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل إنه مقتصر على النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذه الحال، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يؤسس، هذا هو الأساس، هو الأصل. ثم في السنة بعد 10 سنين، يعني في السنة 11 أو بداية السنة 11، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم آن، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، أقل من البغل وحوم الحمار، ويقع خطوه عند مد بصره، فأركبه صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، إلى بيت المقدس ليلا. أسرى معناه السير بالليل، السراء معناه السير بالليل، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزات عليه الصلاة والسلام. فالتقى هناك الأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء من بيت المقدس، يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل، ومعنى العروج الصعود، عرج به فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل السماوات، في كل سماء يفتح جبريل باب السماء فيفتح له، ثم انتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في يوم والليل. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى 5، فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الميزان. فخمس صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، 50 في 50، هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فالإسراء ذكر في أول سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم، فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا في المعراج. الإسراء ذكر في سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى بيت المقدس وصلى للأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته، رجع إلى مكة في ليلته. فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بهذا يتندرون به ويقولون كيف صاحبكم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء منه في ليلة واحدة ونحن نضرب أسباب الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق. فكان الإقبار بالأسرة والمعراج امتحان من الله عز وجل، امتحان من الله عز وجل للناس. المشركون زاد تنكرهم وشرهم تنقصهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون زاد إيمانهم. ولهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى صاحبه ماذا فعل، قال وماذا فعل، قال إنه يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وأنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال فقد صدق. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء جيد عليه، كيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ هذا هو الإيمان. إذا آمن العبد إيمانا صحيحا فإنه يعتقد أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته عند ربه عز وجل. هذا هو المعراج، الإسراء والمعراج. ولا بد من الاعتقاد لأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معه يقظة لا منام، لأن بعض الناس يقولون أنه أسري بروحه وأما جسده فلم يبرح مكة، لم يبارح مكة، وإنما أسري وعرج بروحه، وهذا كلام باطل، بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وحمل على البراق وكان ذلك يقظة لا مناما، إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فالفرق بينه وبين الرؤيا. والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح وعلى البدن، ما يطلق على الروح وحدها أنها عبد، ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد، لا يطلق إلا على الروح والبدن، على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده، قال الذي أسرى بعبد، والعبد هو مجموع الروح والبدن. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، والقادر على كل شيء. ففرضت عليه الصلاة في مكة السنة العاشرة، صلى بمكة 10 سنين، أقام الصلوات الخمس بمكة 10 سنين قبل الهجرة، وكان يصليها ركعتين ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تتمت الرباعية إلى 4، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وبقي ركعتين كما، وإلا المغرب فإنها 3 من أول ما فرضت، لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. أما الظهر العصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت 4 ركعات. كما في الحديث أول ما فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ هذا هو الراجح من ثلاث سنين كما ذكر الشيخ، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل بسنة ونصف، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. هل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الزكاة أيضا فرضت بمكة، أن الزكاة أيضا فرضت بمكة، وإنما قيلت أنصباؤها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة، أما أصل فرضيتها فهو في مكة، والدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة، ولو السورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية، وكذلك قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا السورة مكية، والمراد بالحق المعلوم الزكاة، ففرض أصلها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني، هذا ظاهر كلام الشيخ. نعم. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة إلى الحبشة من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى، هاجر منهم نفر كبير إلى الحبشة، فلما علمت قريش بهجرتهم من الحبشة أرسلوا في طلبهم، أرسلوا مندوبين من دهات قريش عمرو بن العاص وآخر معه ومعهم هدايا النجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا ومن أقاربنا نريد أن يرجعوا، وإنهم أشرار لا يفسدون في بلده وإلى آخره، وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروا، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين لم يحصلا على شيء، ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشة، بقي من بقي في الحبشة من المهاجرين، ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله، أسلم حسن إسلامه، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه صلاة الغائب، فكان كان في هجرتهم إليه خيرا له أيضا، هداه الله بسببهم ودخل في الإسلام. ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى موسم الحج، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله. فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، راجعوا إلى قومهم بعد موسم الحج ودعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. جاء ناس منهم من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، يعني عند جمرة العقبة، بايعوا على ماذا؟ على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليه، على أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولاده، فبايعوه على الإسلام والهجرة. فعند ذلك بعد هذه البيعة المباركة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا، هاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة، أن يتكون لهم منع. ففي الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار المشركون ينظرون إليه يظنون أنه الرسول. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يفطرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم، وخرج من بينهم وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج هو وإياه فذهب إلى غار طور واختفيا فيه ثلاثة أيام. وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة، حيا أو ميتا. فلما يأس من حصوله بعد البحث والتنقيب وأغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة مهاجرين. والهجرة في اللغة ترك الشيء، ترك الشيء. أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال كما عرفها الشيخ هنا، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنها الله بالجهاد في كثير من الآيات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، جاءوا من الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يسلم ويأتي إليه. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا تاريخ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بالصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول شيء إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقق التوحيد ووجود التوحيد، أن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته باطلة ومنهجه ضال وخالف منهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون بالتوحيد وبإصلاح العقيدة، هذا منهج مهم معرفته للمسلمين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج ويغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده أو من عند غيره من الجهلة. لابد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الأصول الثلاثة، هذه فائدته، تعرف كيف دعا الناس وما هو منهجه صلى الله عليه وسلم حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه هي الهجرة الشرعية، أما الهجرة اللغوية فمعناها ترك الشيء، قال تعالى: والرجز فاهجر، يعني اترك. فالهجر في الأصل هو الترك، ومنه هجر المسلم لأخيه، يعني تركه هي بدون سلام وبدون، الهجر هو الترك. وفي الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك الهجرة، يعني ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع التي هي مقرونة مع الجهاد ومع الأعمال الصالحة فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا سؤال مهم جدا، وهو أن تسأل: ما هو بلد الكفر وما هو بلد الإسلام؟ يعني هذه أيضا مسألة اعتاقت على كثير من الناس. بلد الكفر هو الذي يكون الحكم فيه بغير ما أنزل الله، يتولاه حكومة كافرة تحكم بغير ما أنزل الله، هذا بلد الكفر. بلد الإسلام هو الذي تتولاه حكومة مسلمة تحكم بما أنزل الله، هذا بلاد الإسلام. نعم. الهجرة فريضة، الهجرة فريضة في الجهاد في سبيل الله، فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر، وهو لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوب، ولا تنقطع الثوب حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه نزلت في الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، كان الله عفوا غفورا. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وخرج الإنسان ومات في الطريق كتب الله له الهجرة. يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيره، وعيد بالنار، وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإلا من ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان حاصيا، لكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد شديد. ثم بين الله في الآية التي بعدها العذر الذي يمنع من الهجرة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات للهجرة، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى، وإلا يهلك الإنسان بالطريق، إذا صار ما يعرف الطريق يهلك فيه. فعذرهم أمران: لا يستطيعون حيلة، ما عنده إمكانيات مادية، ولا هذا الشيء الثاني، ولا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ما عندهم معرفة بالطريق الذي يسلكونه، ما عندهم من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات يعرف الطريق فهذا لا عذر له، وإن كان يعتذر ويقول: كنا مستضعفين في الأرض، هذا ما هو صحيح. الله لم يعذرهم ولم يعتبرهم مستضعفين في الأرض، بل توعدهم بجهنم وساءت مصيرا. نعم. هذه الآية من سورة الروم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا فيه الأمر بالهجرة، وأن أرض الله واسعة. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض لله واسعة، انتقل منها، لم تخسر في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض واسعة. الله قد وسع الأرض سبحانه وتعالى، ولو إلى الجبال، ولو إلى البراج، اخرج. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قل: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأمر بالهجرة، وقوله الذين آمنوا هذا فيه دليل على أن تارك الهجرة من المؤمنين وأنه لا يكفر أنه لا يكفر، فدل على أن آية النساء من نصوص الوعيد. نعم. الإجابة عن حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة، هذا ظاهر الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة وأنه فتحت مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، لا هجرة بعد ذلك. ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنها بلد صارت بالفتح بلد إسلام، صارت بالفتح بلد إسلام، وكان الناس يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح ويريدون تحصيل ثواب الهجرة ويذهبون إلى المدينة يريدون ثواب الهجرة، لكن بعد الفتح انتهت الهجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة بدليل الآيات التي سمعتم والحديث النبوي. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيا حياة برزخية لا شك في هذا، لأن الله أخبر أن الشهداء أحيا، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء أحيا فالأنبياء من باب أولى لأنهم أفضل أفضل من الشهداء، ولكن حياة برزخية عندها الحياة الدنيا حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء أحياء لكن هل هو مثل حياتهم في الدنيا؟ لا، حياة من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، لأن ما هي الحياة دنيوية إنما هي حياة أخروية، فهم في الدنيا أموات، في الدنيا أموات لكن في البرزخ أحياء عند الله سبحانه وتعالى، أحياء عند ربهم، يقول عند ربهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، المرة الأولى في برحى مكة كما ذكرت لكم، والمرة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، وإلا في بقية الأحوال كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما مر بكم في حديث جبريل، حديث عمر قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل إلا في حالتين، حالة الأولى في بطحة مكة والحالة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليه، هذا معنى قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. نعم. الصحيح أنها مشروعة لكن لمن له شأن في الإسلام كالعلماء والقادة المجاهدون في سبيل الله الذين لهم شأن في الإسلام، إما في الدعوة إلى الله تعليم العلم، وإما في الجهاد، أو ولاة الأمور وولاة أمور المسلمين الذين يقومون على شريعة الله وينفذونها، الذين لهم شأن في الإسلام يصلى عليهم صلاة الغاية، بمعنى أنهم إذا كانوا خارج البلد صلى عليهم صلاة الغاية. أما من كان في البلد إنه يصلى إما على جنازته إن أمكن أو على قبره إذا لم يمكن. ولهذا يغلق بعض الناس بعض الشباب الآن إذا مات واحد في البلد ولا صلوا عليه صلوا عليه صلاة الغاية في البلد، هذا ما يجوز، ليس مشروعا. اذهبوا إلى قبره، إذا ما تمكنون أو فقدتم الصلاة على جنازته اذهبوا إلى قبره صلوا عليه. نعم. نعم وهو كذلك وهو كذلك. نعم.
يقول سائل ما حكم زيارة مكان القبور ولا زيارة مكان القبور صلى الله عليه وسلم جائزة؟
ما حكم
زيارة مكان القبور؟
حكم زيارة النساء القبور حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، واللعن يقتضي أن هذا الكبيرة والعياذ بالله. فالمرأة ممنوعة من زيارة القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وعلى المرأة أن تلتزم بشرع الله عز وجل ولا تخالف، لأن بعض النساء يذهبن لزيارة القبور أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. وإن قال به بعض العلماء فهو قول خطأ، الصواب أنه لا يجوز هذا، وأن من قال به جواز فهو مخطئ من خلاف الدليل. نعم. ذكرنا هذا إن ما تجوز، لا يجوز أن تزور النساء القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. نحن قلنا أن الضابط في البلد الذي يهاجر منه هو الذي تحكمه دولة كافرة لا تقيم شرع الله، هذا البلد الذي يهاجر. أما البلد الذي تتولاه دولة مسلمة تنفذ شرع الله فيه وتقيم الحدود وتحكم بالشريعة فهذه دولة إسلامية، ولو كان فيها بعض المعاصي الكمال أو حاصل، لو كان فيها بعض المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر، حتى لو إن بعضهم عند الشرك ما دام ولي الأمر مستقيم على طاعة الله ونفذ الحدود ويقيم الشريعة في المحاكم الشرعية، ولو كان هناك بعض المعاصي هذه بلاد إسلامية، بلاد إسلامية. نعم. هذا يرجع فيه الأمور النظامية، أمور سياسية وأمور نظامية، وما أعتقد إن الذي يأتي حسب الأصول حسب الأنظمة أنه يرد، لكن ما يرد إلا واحد خالف للأنظمة الذي يتمشى على الأنظمة وهو مسلم ويريد الهجرة، الذي أعتقده أنه يرحب به. إنما هذا الذي يمنع عند الشيء من المخالفات يعجلها ويلتزم بالنظام الدولة وإن شاء الله يتسهل أمره. نعم.
يقول إذا أردت أن
هذا هو قول الخوارج. اللي تقول ان النمام تحرم عليه الجنة هذا قول الخوارج والعياذ بالله. النمام مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام هذا من باب الوعيد. هذا من باب الوعيد لا ليس من باب ان الله حرم عليه الجنة انما هو من باب الوعيد. قد لا يدخلها في اول الامر ويمنع منها ويدخل النار سبب النميمة لكن معاله الى الجنة. هذا الذي يعتقده اهل السنة والجماعة ان المسلم الذي لا يرتكب ما يخرجه من الدين انه من اهل الايمان ومن اهل الجنة ولو عذب في النار فمآله الى الجنة. ولو كان عند الكبائر دون الشرك مثل النميمة وغيرها. نعم. فالواجب ان الطالب لي بين له القول الحق وتنهى عن الكلام هذا. واصلا المعلمه مخطئه في سؤالها للطالبه قبل ان تعلمها العقيده وتعلمها مذهب السلف. هذا لا يجوز. لا تسالين الطالبه عن مثل هذا السؤال الا بعد ما تعرف العقيده وتعرف اصول اهل السنه والجماعه تتيقنين تتحققين من فهمها لذلك عند ذلك تساليها. اما تجين الى جاهله او الى صغيره تسالينها سؤالا يعجز عنه كثير من طلبة العلم هذا غلط. نعم. الله جل وعلا أمرنا أن نأخذ بما يقوم عليه الدليل عند النزاع بين العلماء وغيرهم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنأخذ من مسائل الخلاف ما قام عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ونترك ما عدا. والذي يقوم عليه الدليل هو المسلم الذي يقوم عليه الدليل هو اليسر. لأن الله جل وعلا لا يشرع لنا شيئا إلا وهو ميسور لنا وفيه يسر لنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليه. الأخذ بما قام عليه الدليل هو اليسر. أما الأخذ بما خالف الدليل فإنه عسر. وإن ظهر لآخذه أنه يسر فهو عسر لأنه معصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التمثيليات والأناشيد فليست من عمل المسلمين ولا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهجه في الدعوة إلى الله. والأناشيد من الغنى والغنى حرام ومن اللهو الباطل. نعم. والتمثيل هذا ما عرف عند المسلمين وإنما هو متسبب إلينا من عادات الكفار في المسارح والملاهي. نعم. هذا لا يجوز. الواجب ابتداء انك ما تسال الا من تثق بعلمه ودينه. فاذا وثقت بعلمه ودينه وسالته اقتصر على جوابه الحمد لله. لا تذهب الى اخر واخر واخر يعني يحدث عندك بلبله يحدث عندك اختلاف وتشكك. لا تسال الا من تثق بعلمه ودينه واذا سالته لا تتعدى الى غيره.
إذا أتى أحد الاتفاق أو الذكر بين أهل الإسلام تكابرا ولم يكن صاحب الإمام ولم يكن صاحب الإمام
في خيرها. الأمر واضح لله الحمد. العلماء الحقيقيون في عصرنا لا يخالفون العلماء المتقدمين. أما المتعالمون والمدعون للعلم أو المتساهلون في أمور دينهم هؤلاء لا عبرة بهم ولا يؤخذ بقولهم. علماؤنا المعاصرون الثقات لا يخالفون العلماء المتقدمين في أجر المبتدع والابتعاد عنه. أما من خالفهم فلا يعد عالما أو لا يعد ممن يوثق بعلمه إذا خالف المتقدمين. نعم. هذه تفصيل. إن كانت تقول هذا من باب تمنى الخير، أن تتمنى أنها لو كانت تجاهد في سبيل الله، لو أنها رجل من أجل أن تجاهد في سبيل الله، هذا لا بأس به ولها أجر المجاهد بهذه النية. أما إذا كانت تقول هذا من باب الاعتراض على الله وتعترض على الله أن الله جعلها أنثى، هذا حرام ولا يجوز. نعم. حبس الحال حجر هدى هذا ليس له أصل من الحديث. هذا من كلام بعض الناس، هذا دعاء يقوله بعض الناس وليس له أصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. نعم. الملابس اللي تلبس لا زكاة عليها، أما الزكاة الملابس التي تعد للتجارة والبيع والشراء فيها الزكاة لأنها سلع عروض تجارة، لكن التي تلبس لا يجوز الإسراف فيها، شراء الملابس غالية الثمن هذا لا يجوز لأنه من الإسراف. قال تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، فلا يجوز المبالغة في شراء الثياب غالية الثمن لأن هذا يضاع المال بغير فائدة. الإنسان يعتدل ويتوسط في أموره، في ملابسه وفي أكله وشربه، في جميع أموره يتوسط، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. الإيداع بالبنوك من أجل الحفظ يجوز للضرورة، يجوز أن تودع نقودك لأجل حفظها عن السرقة وعن الضياع من باب الضرورة، أما الإيداع من أجل الاستثمار وأخذ الفوائد الربوية هذا حرام. والبنوك كلها سواء، ما أعرف أن فيها بنوك أحسن من بعض، كلها ربوية، كلها بنوك ربوية. نعم. لكن إذا اضطررت إلى الإيداع فيها للحفظ ففي مانع، لأن الله جل وعلا يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو بقيت عندك الفلوس عليك خوف وعليها خوف أن تسرق، وقد يسقى عليك ويحصل عليك غرر أو قتل، الحمد لله ديننا يسر، تودعها تسحب منها قدر حاجة لكن لا تأخذ عليها فوائد ربوية. نعم.
يقول إن أو
المشروع عند الفراغ من الأكل أن يقول الحمد لله، وإذا دعا لصاحب الطعام أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده، إذا دعا لصاحب الطعام أو يقول أنعم الله عليك أو بارك الله لك أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لكن التزام دعاء معين لا يتعداه دائما لربه هذا لا أصل، إنما يدعو بما تيسر. وأيضا ما يلزم الناس ويلقنهم هذا الدعاء ويردونه هذا لا أصل، يدعو بما تيسر، والحاضرون إن دعوا الحمد لله وما دعوا ما يمكنون، ولا يعتبر هذا من كفران النعمة كما يقول، يكفي أن يقول الحمد لله هذا هو المشروع، وما زاد عليه من الدعاء فهو زيادة خير وإن ترك فلا شيء به. نعم.
يقول السائل أن صاحبها أن زوجي قد تقاطع معه
والسبب في ذلك مصلحة الزمان، مع أنه كان بين الزوجين ما هي عندنا، هذه عند المحاكم، تروح للمحكمة تشتكي زوجها أو هو يشتكيها ويتخاصمون عند القاضي، إن شاء الله يحصل المقصود من إيصال الحق إلى مستحق. نعم.
شكر الله أرضيه الجمعة الذين سبع إلى مدينة الصالح وفي مع الطريق ولكنه أول إلى مدينة الصالح فهل من بيوفى أن الصلاة وهل
إذا جاء والناس يصلون صلي معهم ويتم الصلاة، إذا وصل البلد والناس يصلون صلي معهم ويتم الصلاة، إلا إن كان صلى في الطريق، إذا كان صلى في الطريق قبل يصل البلد فلا يعيد الصلاة، يكفي الصلاة اللي صلاها في الطريق، ولو صلاها قصرا فهي كافية والحمد لله. أما إذا أخر الصلاة إلى أن وصل البلد هو يصلي مع الناس مع الجماعة ويتم الصلاة. وسؤال آخر السؤال الجمعة إذا وجدت عليه الظهر وهو في الطريق يصليها ركعتين، أما إن كانت وجدت عليه في البلد قبل أن يخرج هل يجب عليه يصلي الجمعة؟ يجوز له إذا أذن المؤذن عند دخول الإمام الخطبة ما يجوز لأحد أن يسافر من البلد التي هو مقيم فيها حتى يصلي الجمعة لأنه وجبت عليه. أما إن سافر من أول النهار يوم الجمعة وحانت عليه الظهر وهو في الطريق صليها في الطريق ويقصرها لا في مانع.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من رب الله، أقول هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح القوزان حفظه الله. تذكر فضيلة الشيخ هذه السائلة في سؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك، تقول لا أستطيع المشي وقد أصبت بإعاقتي منذ أن كان عمري سنة واحدة تقريبا، وإن شاء الله أنا صابرة محتسبة، هل تعتبر هذه الإعاقة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؟ ولو أنها منذ طفولتي المتذكرة هل أعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحط سيئاتهم إذا احتسبت وصبر؟ حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين.
نرجو ذلك أن يكون هذا تمحيصا ورفعة للدرجات، فإن المسلم إذا ابتلاه الله ببلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا يجزع، ويطلب الله له أجر ذلك أي أجر صبري وحسابي، ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة ودواء للمرض فإنه يبحث عن دواء والعلاج، لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة، ولا ينقص ذلك من أجره ومن صبره. وإذا لم يكن له علاج فإنه يصبر ويحس. وقد يكون الإصابة بالمكاره عقوبة للمسلم على ذنب فعله أو تقصير حصل منه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما ذكرت بالساعدة من الإعاقة المبكرة هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فعليها الصبر والاحتساب ورجاء الأجر من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: عندما أصلي الوتر أقول: اللهم أعذرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها، ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث، وقالت: إنني أصرع وأتكشف فادعو الله لي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، أو أدعو لك الله فيشفيك. فاختارت الصبر، ولكنها قالت: أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟
هذا شيء قليل، إذا صبرت وتخذت الأجر هذا عمل طيب، ويرجى لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك، أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت بالخير. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري، وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟
إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك تضجر وتسخر لهذا الشيء فلا يضر هذا، فلا يضر إن شاء الله. نعم.
أخيرا تقول فضيلة الشيخ صالح: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟
نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت، يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة، فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج.
أحسن الله إليكم.